أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنهم أجابوا عن إشكال تفويت المصلحة أو الإلقاء في المسجد بجوابين، أحدهما يعني يحاول أن يثبت انتفاء التفويت، أنه موضوع القبح منتفي وهو التفويت، وذلك على أساس التدارك في نفس الفعل الذي صدر من المكلف. هذا الفعل نفسه فيه مصلحة، فيه مصلحتان بعد الكسر والانكسار، حينئذ هو حصل على مصلحة. النتيجة هو حصل على ماذا؟ على مصلحة، ولا يضر حينئذ التفويت أصلا، لا يضر التفويت أصلا. وهذا كما قلنا يستقطن اضطرار تعلق المصلحة الحاصلة بسلوك طريق الإمارة في نفس الفعل، أن نفس الفعل ينطبق عليه عنوان ثانوي وهو عنوان سلوك طريق الإمارة، فتكون المصلحة موجودة في نفس الفعل، فالفعل فيه مصلحة الواقع وفيه مصلحة سلوك طريق هذا الإمارة. هاتان المصلحتان عندما يقع التنافي بينهما يحصل كسر وانكسار لا محالة، وحينئذ المكلف يحصل على المصلحة الأقوى اللي هي عبارة عن مصلحة الحكم الجنون الظاهري، ولذا جعل الحشارة حكما ظاهريا في ذلك الماذا؟ في ذلك الموعد. حينئذ لا يصدق التفويض، لا يصدق التفويض، فعل فعلا فيه مصلحة أنه، لماذا؟ لأن المصلحة الواقعية المغلوبة حصل فيها انكسار، والمصلحة الفعلية تكون علما بهذه المصلحة اللي هي مصلحة سلوك طريق ماذا؟ سلوك طريق الإمارة، فالتفويض لا يصدق. مرة هكذا نقول. الجواب الثاني يقول لا، نسلم التفويض، التفويت أكثر. عندما جعل الشارع هذا الحكم الظاهر فوت على المكلف ماذا؟ المصلحة الواقعية. لكن هذا التفويت متدارك في مصلحة فاهمة في شيء آخر، مو في نفس الفعل، حتى يحصل كسر وانكسار، وبالتالي يحصل ماذا؟ يحصل ينتفي التفويت وينتفي القبح بالنتيجة، وإنما المصلحة تعوض للمكلف الذي فاتته المصلحة الواقعية نتيجة سلوك طريق الإمارة، تعوض بماذا؟ بمصلحة أخرى قائمة في غير الفعل. وأين تقوم هذه المصلحة؟ قالوا أنها قائمة في نفس جحد الحكم الظاهري، في نفس جحد الحكم الظاهري. هذان جوابان ذكرناهما في الدرس السابق. أما الجواب الأول الذي هو المهم في المقام، الجواب الأول هو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه في الرسائل في مقام الجواب من إشكال تفويت المصلحة الذي نتكلم عنه في الفعلان، إشكال تفويت المصلحة. هذا هو المعروف بالمصلحة السلوكية الذي أجاب به عن إشكال تفويت المصلحة، وقلنا أنه يصلح أن يكون جوابا عن إشكال اجتماعي الحكمين المتضادين كما بينا في الدرس السابق. الذي يستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأنصاري هو أن الشيخ الأنصاري يجيب عن الإشكال بهذا الجواب، يقول أن التعبد بالإمارة بالحكم الظاهري أو عبر جعل الحكم الظاهري في مورد الاشتباه والتردد وعدم العلم، هذا إما أن يكون في فرض الانسداد وإما أن يكون في فرض الانفتاح. لا يخلو أن يعبد الشارع بالحكم الظاهري في فرض انسداد باب العلم، أو يعبدنا في فرض انفتاح باب العلم. هنا يقول نجري نشوف القبح وين موجود. هل القبح في التعبد بالحكم الظاهري في فرض السداد باب العلم، أو لا أن القوم موجود في التعبد في فرض انفتاح باب العلم، أو أنه موجود في كل منهما. يقول: أما في فرض انسداد باب الأحكام على المكلف فلا إشكال، يقول، ولا محذور ولا قبح في التعبد بما زاد العمارة وجعل الحكم الظاهر، لا يوجد فيها أي قبح مع اقتراب انسداد باب العلم والأحكام على المكلف. وذلك لأن الأمر يدور بعد فرض الانسداد وعدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالأحكام الشرعية وبالواقع، الأمر يدور في الحقيقة بين أمرين، الأمر الأول أن نلتزم بالاحتياط، يعني نلزم المكلف بالاحتياط، وبينما لا نلتزم بإهمال التكاليف، لأن التكاليف الأشارع أهمل هذه التكاليف ولا يعتني بهذه التكاليف، بحيث يكون الإنسان بالنسبة إلى هذه التكاليف حاله حال أجلكم الله حال الحيوان، كما أن الحيوان لا يوجد عليه تكليف، الإنسان أيضا لا يوجد عليه تكليف، لا يطلب منه الوصول إلى التكاليف الواقعية. لماذا؟ لأن طريق العلم إلى هذه التكاليف منسد بحسب الفارق، فإما أن يؤمر بالاحتياط حتى يدرك التكاليف الواقعية، وإما أن يهمل القضية، يهمل الشارع هذه القضية ويقول: لا، أنت ما دمت انسد عليك باب العلم اهمل هذه التكاليف ولا يجب عليك أن تفعلها. وكل، وإما هذا الاحتمال الثالث، وإما أن يفتح له طريق ظني يوصل إلى الواقع، ولو في بعض الحالات، ولو في بعض الأحيان يجعل له طريق موصل إلى الواقع، ظني موصل إلى الواقع، ويأمره بسلوكه ويحكم حكما ظاهريا على قصة ذلك الطريق الذي يأمره بسلوكه. هذه احتمالات ثلاثة. الاحتياط قام الإجماع على ماذا؟ على أنه الشريعة لا تدار الاحتياط، قام الإجماع على عدم وجوبه وعدم إلزام المكلف به، مضافا إلى أنه يلزم من اختلال النظام العام وتوقف الحياة إذا كان الإجماع دائما على إدراك الأحكام والتكاليف الواقعية. لماذا؟ بالاحتياط، هذا يلزم خلال النظام. فإذا هذا الاحتمال الأول منفي، إهمال التكاليف وإهمال وامتثال التكاليف من قبل الشارع، هذا الاحتمال مقطوع البطلان، فيتعين حينئذ الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الثالث، وهو ماذا؟ وهو جعل طريق وفتح طريق ظني موصل إلى الواقع ولو في غالب الأحيان إلى التكاليف ماذا؟ التكاليف الواقعية. هذا على تقدير ماذا؟ على تقدير الانسداد. وصحيح يلزم من جعل طريق ظني موصل إلى الواقع في بعض الأحيان بلا إشكال، يلزم من ذلك تخلف الواقع في أحيان أخرى، يلزم من ذلك أن لا يصل المكلف إلى الواقع في بعض الأحيان، هذا صحيح، لأن الطريق طريق ظني، قد يوصل إلى الواقع وقد شنو؟ قد لا يوصل إلى الواقع. في هذه الحالة يقول الشيخ الأنصاري أن هذا التخلف كالتخلف الحاصل في باب القاطع عندما يقطع المكلف بالتكليف. لا إشكال في أن القطع وإن كان من وجهة نظر المكلف نفسه هو مصيب للواقع وغير مخطئ، لكن من وجهة نظرنا عندما نريد أن نقيم هذا القاطع، هذا القاطع قد يكون مصيب للواقع وقد يكون فينا مخطئ للواقع. هذا التخلف الموجود في محل الكلام نظير التخلف الموجود في ماذا؟ في باب الخطأ، القاضي حج بذاته صحيح الشارع لم يجعل له الحجيه ما ينافي حجيته التخلف الذي يحصل في بعض الاحيان. جعل طريق ظني موصف الى الواقع في اغلب الاحيان مثلا ايضا هذا لا ينافيه التخلف في بعض ماذا في بعض الاحيان. إذن في باب الانسداد كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أنه لا يلزم من التعبد بالحكم الظاهري أو بعبارات أوضح، لا يلزم من جحد الحجية للإمارة، لا يلزم ماذا؟ لا يلزم محذور، لا يلزم محذور تخويف ماذا؟ المصلحة أو ماذا؟ أو القاء في ماذا؟ في المفسدة. لماذا؟ لأن المفروض انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، وبعد امتداد باب العلم بالأحكام الشرعية حينئذ لا فرق بين أن يجعل الشارع العمارة حجة وبين أن لا يجعل الشارع. التخويف الذي يحصل ويحصل على كل حال سواء جعل الشارع العمارة حجة أو لم يجعل الشارع العمارة شنو بعد اقتراب امتداد باب شنو باب العلم بالأحكام، وبعد استغراق عدم تمكن المقلد من الاحتياط او عدم ايجاد الاحتياط عليه من قبل الشارع لنزوم اختلال النظام. لو لم يجعل الشارع اماره حجه فهذا المقلد الذي سد عليه باب العلم بالاحكام الشرعيه ويلزم من الاحتياط اختلال ماذا؟ اختلال النظام، او ان الشارع الذي يوجب عليه الاحتياط، فهذا المقلد يقع في مخالفة الواقع أو لا؟ يتخلف عن الواقع؟ يتخلف عن الواقع. إذن التخلف الذي يحصل قبل التعبد بالحكم الظاهري هو نفسه يحصل ماذا؟ بعد التعبد بالحكم الظاهري. التخلف لازم على كل حال، لا يمكن أن نسمي التخلف يقول إلى ما إلى التعبد بالحكم الظاهري في هذا الفارغ، يعني في فرض انسداد باب العلم. باب العلم هو منسد عليه اساسا. يتخلف. واضح انه يتخلف في بعض الاحيان علما عن الواقع. اذا التعبد بالحكم الظاهري يعني الحجيه للاماره لم يحصل به تخلف، لم يكن حاصلا لو لم يجعل ماذا؟ هذا التعبد، ولو لم يجعل هذه الحجيه لهذه الاماره. فإذا لا غير لا قبح في ماذا؟ في التعبد بجحد بالإمارة، لا غير في التعبد بالحكم الظاهري، لا غير في جحد الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن المفروض انسداد باب العلم غير هذا أقرب الطرق الموصلة إلى من الواقع، فيدرك من الواقع معظمه أغلبه بمسألة هكذا. حينئذ يتخلف عن الواقع في بعض الأحيان، تفوته المصالح الواقعية في بعض الأحيان، هذا لا ضرر فيه، وليس هذا التخلف مستند إلى الشارع، وإلى جعل ماذا؟ إلى جعل الحكم الظاهري، لأن التخلف حاصل على كل حال، فرض الانسداد سواء جعل الحكم الظاهري أو لم يجعل الحكم الظاهري، ومن هنا يقول أن التعبد بالحكم الظاهري وبالإمارة في فرض انسداد باب العلم ليس فيه قبح، ليس فيه قبح وليس فيه تفويت للمصلحة. ماذا؟ لأنه لم يحصل هذا التفويت الذي يحصل في بعض الأحيان نتيجة جعل الحكم شنو؟ الظاهر، حتى يقال أنه يستحيل جعل الحكم الظاهري لأنه شنو؟ يؤدي إلى تفويت المصلحة أو الإلقاء في ماذا؟ في المصلحة. وأما بناء على الانفتاح، انفتاح باب العلم للواقع. يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري ومن كلمات المعلقين على كلامه أن المقصود بالانفتاح هو انفتاح باب العلم بالواقع، يعني تمكن المكلف من العلم، من تحصيل العلم للواقع، وليس المقصود تمكن المكلف من تحصيل الواقع. ليس هذا هو المهم، أن يكون مكلف متمكن من تحصيل الواقع نفسه، وإنما المقصود لا هو تمكن المكلف من تحصيل العلم للواقع. ومن الواضح أن العلم، تحصيل العلم للواقع لا يلازم تحصيل شنو؟ نفس الواقع. لأن العلم الذي يتمكن المكلف من تحصيله قد يصيب الواقع وقد شنو؟ وقد يخطئ الواقع. يتمكن المكلف من لأن نفترض أن هناك أسباب معينة توجب حصول العلم، المكلف يتمكن من تحصيل هذه الأسباب. هناك طرق معينة تفضي إلى العلم توجب حصول العلم، المكلف يتمكن من سلوك هذه الطرق، يعني يتمكن من تحصيل العلم بماذا؟ بالواقع. هنا في فرض الانفتاح وتمكن المكلف من تحصيل الطرق العلمية عن هذا، من تحصيل الطرق العلمية يأتي الشارع ويجعل العمارة له شنو؟ حجة، ويجوز له أو يأمره بماذا؟ بسلوك يعني سلوك طريق الإمارة. هنا يقول الشيخ الأنصاري بأن التعبد لهذه العمارة تارة يكون بلحاظ مجرد كاشفيتها وطريقيتها عن من؟ عن الواقع، لأن الإمارة كاشفة عن الواقع وطريق إلى الواقع، الشارع يعبد بها ويأمر بسلوك طريق الإمارة. وأخرى نفترض أن التعبد بالإمارة يكون بلحاظ ثبوت مصلحة بسبب قيامها، هنا قاعد ناخذ المصلحة السلوكية. وأخرى يفترض أن التعبد بالإمارة إنما هو بسبب قيام مصلحة بسبب قيام الإمارة، تحصل مصلحة بسبب قيام الإمارة، تحصل مصلحة بسبب قيام الإمارة، مو أن التعبد بالعمارة لمجرد أن كاشف عن من؟ عن الواقع فقط، ولا يحصل بسببها مصلحة، لا، يعبدنا بالعمارة لأنه هناك مصلحة تحصل بسبب قيام الإمارة. يقول بأنه على الأول، يعني إذا قلنا بأن التعبد بالعمارة لمجرد كونها طريق للواقع وكاشف عن الواقع، هنا يطرح احتمالات ثلاثة، تارة يقول أن الشارع الذي عبدنا بهذه العمارة وجعل الحجية لهذه العمارة تارة يعلم فرق احتمالات ثبوتية، تارة نفترض أنه يعلم بدوام موافقة هذا الطريق وهذه العمارة الواقع، هو دائما مصيب الواقع، افتراض مصدر في افتراض، تارة يعلم بدوام موافقة هذا الطريق للعمارة من الواقع بحيث لا يتخلف عن الواقع. وأخرى نفترض أن الشارع يعلم بغالبية مطابقة الواقع، أنه تصيب الواقع غالبا، أن العمارة تصيب الواقع في معظم الحالات، تصيب الواقع في معظم الحالات، هذا افتراض ثاني. الافتراض الثاني بأن الشارع يعلم بأن العمارة أغلب مطابقة للواقع من الطرق العلمية المتاحة لمن المكلف، أغلب مطابقة للواقع من الطرق العلمية اللي قلنا أن المكلف متمكن من شنو؟ من تحصيلها، يعلم الشارع لأنه عند الموازنة بين الطرق العلمية التي يتمكن المكلف من تحصيلها وبين الإمارة، يجب أن الإمارة أغلب مطابقة للواقع من الطرق العلمية التي يتمكن المكلف من تحصيلها. يقول الشيخ الأنصاري أنه على الفرض الأول لا يوجد قبح إطلاقا كما هو واضح. الفرض الأول يقول بأن الإمارة التي عبدنا الشارع بها، جعل الشارع لها الحجية، هي دائمة الموافقة للواقع. لما اقتصر دامت الموافقة المنطقة التوفيق لا يوجد، لا يوجد القاعدة المفسدة، لا يوجد توفيق مصلحة عند التعبد بهذه العمارة وعند جعل الفجية لهذه العمارة. فما هو الإشكال لا يرد أصلاً على الفرض الأول. على الفرض الثالث أيضاً لا يلزم التوفيق، لا يلزم التوفيق من جهة العمارة. لماذا؟ لأن المفروض أن العمارة أغلب مطابقة للواقع منين؟ من الطرق العلمية التي لو لم يجعل الشارع هذه العمارة حجة لك أن تستثمر. العمارة أغلب مطابقة للواقع، فإذا ماكو تفويت من جهة العمارة، ماكو تفويت من جهة جعل الحجية علما لهذه العمارة، فإذا ماكو قضاء أيضا. لأن المكلف لو ترك وشأنه لسلك الطرق العلمية ولخالف الواقع أزيد بمقدار كذا، بينما عندما يجعل الشارع الحجية لهذه العمارة ويسلك المكلف طريق هذه العمارة سوف تكون مخالفة للواقع أقل مما لو سلك الطرق العلمية. جعل الحجية لمثل هذه العمارة اللي هي أكثر إصابة وأغلب إصابة للواقع من الطرق العلمية، هذا أيضا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قبح. لا يلزم من جعل الحجية لهذه العمارات تفويت ينشأ من قبل جعل ماذا؟ هذه العمارة. التفويت هو حاصل على كل حال سواء جعلت العمارة أو ليست هذه العمارة حجة. نعم، يقول القبح إنما نسلم به في الحالة الثانية في الفرض الثاني، وهو ماذا؟ أن فقط تكون العمارة غالبة المطابقة للواقع، تصيب الواقع بمقدار نقول 60%، تصيب الواقع بمقدار 60%، لأن تفيد الواقع من دون أن نفترض أن هي أغلب مطابقة من الطرق الشنو؟ يعني من دون افتراض، لا هي تصيب الواقع بمقدار 60%. هنا يقول جعل الحجية لهذه العمارة يستلزم التفويض. ليش؟ لأنه يستلزم شنو؟ تفويض 40% من الواقع مثلا في هذا عند جعل الحجية لهذه العمارة، وهذا التفويض قبيح، فيلزم هذا المحذور. فاعترض بلزوم المحذور على الفرض الثبوت الثاني اللي ذكرناه. هذا كله على تقدير ماذا؟ أن تكون الحجية المجهولة والتعبد قائم على أساس الكاشفية وعلى أساس الطريقية. وأما إذا فرضنا أن التعبد بالعمارة قائم على أساس حدوث مصلحة بسبب قيام العمارة، أن قيام العمارة يوجد حدوث مصلحة لم تكن موجودة قبل ماذا؟ قبل قيامها. بناء على هذا يقول أيضا لا قبح في التعبد. لماذا؟ لهذه العمارة إذا كانت هذه المصلحة التي تحدث بسبب قيام العمارة يتدارس بها ما يفوت من مصلحة شنو الواقع بما أخبر. إذا كانت هذه المصلحة التي تحدث بسبب قيام العمارة والتي هي السبب في ماذا؟ في جعل الحجية لها، وهي السبب في جعل هذا الحكم الظاهري في باب العمارات، يقول بأن هذه المصلحة إذا كان يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع حينئذ لا يوجد قوة، حينئذ لا يوجد أي قبح عندما نفترض هذا التدارك، ولأنه واضح تحت افتراض التدارك لا يلزم التفويت، لا يوجد تفويت مصلحة على ماذا؟ على هذا المكلف، وتكون المصلحة الحاصلة بسلوك طريق العمارة هذه المصلحة تكون بمقدار ما يفوت من الواقع ما يفوت من مصلحة واقعية بمقدار ما يفوت من مصلحة واقعية يعطى لهذا المكلف مصلحة، انشأ بسبب قيام ماذا؟ بسبب قيام الإمارة. ويقول الشيخ الأنصاري بأنه يندفع هذا المحاذير كلها بهذا البيان، ببيان باشتراط أن تكون الإمارة سبب في ماذا؟ تكون الإمارة سبب في حدوث مصلحة في نفس السلوك طريق الإمارة، ولأن الإمارة توجد حدوث مصلحة في مصلحة، حينئذ الشارع أمر بها والشارع جعل الحجية لها. ومن دون افتراض، هو يقول من دون افتراض تغير في الملاك الموجود في الفعل وفي حكمه، الملاك الموجود في الفعل يبقى على حال لا يتغير، حكم الفعل يبقى كما كان في السابق لا يتغير، وإنما هناك مصلحة تجارية على وفق الإمارة، لكن الفعل والمؤدى يبقى كما هو في الواقع لا يتغير بسبب قيام الإمارة. في المثال اللي هو ذكره مسألة ماذا؟ مسألة ما إذا فرضنا أنه قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة، ونفترض أن الواجب في الواقع هو صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. نقول لا يحدث بسبب قيام الإمارة على وجوب الجمعة ملاك في صلاة الجمعة، لا يحدث ملاك في صلاة الجمعة، وإنما الذي يحدث بسبب قيام الإمارة على وجوب صلاة الجمعة هو أن هناك مصلحة في جاري على وجوب هذه الإمارة. أما الفعل فيبقى على ما هو عليه في الواقع، وحكمه هو نفس الحكم السابق قبل قيام هذه الإمارة من دون أي تغير، تبقى صلاة الجمعة شنو في الواقع؟ ليست واجبة، تبقى ليست واجبة، يعني المفروض أن الظهر هي شنو؟ هي الواجبة، تبقى ليست واجبة، لا يحدث فيها ملاك كالملاك الموجود في صلاة الظهر بحسب الفرع إطلاقا، وإنما هناك مصلحة تجري على وسط الإمارة في سلوك طريق الإمارة، هذه المصلحة تحدث بسبب قيام الإمارة، ويتدارك في هذه المصلحة ما يفوت من مصلحة واقعية بسبب طريق الإمارة، بسبب سلوك طريق الإمارة، بسبب سلوك طريق الإمارة ماذا يفوت على المكلف؟ يعطى بمقدار ما يفوت لا أزيد، بمقدار ما يفوت لا أزيد. ولذا ذكر لأنه إذا فرضنا أن سلوك طريق الإمارة فوت على المكلف مصلحة فضيلة أول الوقت، كما إذا فرضنا أنه انكشف خلاف المكلف تبين خطأ الإمارة في داخل الوقت، في داخل الوقت يعوض بمقدار ما فاته، بمقدار مصلحة فضيلة أول الوقت يعوض. هذا سلوك طريق الإمارة سبب له فوات هذه المصلحة لا أزيد، فالمصلحة القائمة في سلوك طريق الإمارة تكون بهذا المقدار، أما المصلحة الباقي من المصلحة يبقى على حاله، ما كنت دارك إلا. ولذا يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالصلاة إذا انكشف الخلاف في داخل ماذا؟ في داخل الواقع. إذا استمر الانكشاف، إذا استمر الخلاف، استمر يعني استمر لم ينكشف الخلاف في داخل الوقت اصلا، وانما انكشف بعد انتهاء الوقت، فهنا لم تفت المكلف بسبب طريق سلوك طريق الاماره مصلحه اصل الوقت، اصل الفعل، واضح؟ لم تنكشف له، لم تفته، لم تفت عليه مصلحة أصل الوقت، وإنما الذي فاتت عليه شنو؟ مصلحة الوقت، مصلحة الإتيان بالفعل في داخل شنو؟ في داخل وقته. هذه فاتت على المكلف نتيجة سلوك طريق الإمارة، فيعوض بمصلحة شنو؟ الوقت، يعني بمصلحة الإتيان بالفعل في داخل وقته. أما مصلحة أصل الفعل باقية وتدعوه إلى الإتيان بها في ضمن ماذا؟ في ضمن القضاء، فيجب عليه الإتيان بالفعل في خارج ماذا؟ في خارج الوقت. الشيخ الأنصاري يقول من أن هذه المصلحة السلوكية إذا التزمنا بها بناء على ماذا؟ كما قلنا بناء على انفتاح قاعدة العلم، وبناء على أن يكون جعل التعبد بالحكم الظاهري وجعل الحجية بالعمارة من باب شنو؟ من باب وجود مصلحة وحدوث مصلحة بسبب قيام العمارة، مو من باب الصليحية والكاشفية في باب العمارات. يقول هذا الجواب يمكن أن نفتح إشكال تفويت المصلحة والإلقاء بالمسألة بهذا الجواب، أن نلتزم بأنه ما يخالف تفويت مصلحة، لكن هناك مصلحة تحدث بسبب قيام ماذا؟ بسبب قيام العمارة في سلوك طريق العمارة، وهذه المصلحة يتجارب فيها ما يفوت من مصلحة واقعية، وبالتالي لا قبح ولا تفويض أصلا. لماذا؟ لما أشرنا إليه سابقا من أن عنوان سلوك طريق الإمارة هذا في الحقيقة هو عنوان ثانوي للفعل الصادر من المكلف. الفعل الصادر من المكلف له عنوان أولي وله عنوان شنو؟ عنوان ثانوي. هذا العنوان الثانوي هو عنوان للفعل الصادر من المكلف، لفعل المكلف. ومن هنا قلنا لأن المصلحة اللي يشتغل في الشيخ الأنصاري هي مصلحة قائمة في نفس الفعل، في نفس الفعل، نفس الفعل بعنوانه الأولي فيه مصلحة واقعية، وبعنوانه الأولي فيها مصلحة شنو؟ بعنوانه الثانوي فيه شنو؟ فيها المصلحة التي تحدث بسبب قيام ماذا؟ الإمارة، تحدث بسبب قيام الإمارة، فهي مصلحة في الفعل باعتبار عنوانه الثانوي، وإلا من الصعب جدا التفكيك بين سلوك طريق الإمارة وفعل الفعل، لأن السلوك طريق الإمارة جري على وسط الإمارة ما شئت فعبر هو عبارة عن صدور الفعل من المكلف، التفكيك بين الفعل وبين سلوك طريق الإمارة، بين الفعل وبين الجري على وسط الإمارة صعب. فمن هنا قلنا سابقا لأن هذا مبتني على فكرة مأخوذة من مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو حل الإشكال بالالتزام بماذا؟ بالالتزام بأن تعدد العنوان يكفي في رفع التضاد، يكفي في رفع الغائلة، نفس تعدد العنوان ولو كان الفعل واحدا، ولو كان المعنون شنو؟ متحدا، نفس تعدد العناوين هو يكفي في رفع الغائلة، لأن النهي يتعلق بعنوان والأمر يتعلق بعنوان شنو؟ آخر، مع اتحاد المعنوان. نفس هاي الفكرة قمناكم بقت في المقام. فالفعل الصادر خارجان له عنوانان، بأحدهما يكون واجب المصلحة الواقعية، وبالعنوان الثانوي يكون ماذا؟ يكون فيه المصلحة السلوكية، يتحقق فيه المصلحة السلوكية. هذه اللي قلنا بأنه لازمها ماذا؟ إنكار تحقق أصل التفويت. فالتفويت ماكو، مو الاعتراف بالتفويت، لكن دعوى أنه لا قبح فيه. لماذا؟ لأنه يعوض بمصلحة أخرى. لا، تفويت ماكو. لماذا؟ لأنه في الفعل الواحد عندما تتزاحم توجد مصلحتان متنافيتان يحصل الكسر والانكسار بينهما، والنتيجة النهائية هو بقاء الفعل شنو فيه فقط شنو فيه مصلحة، يعني عندما يأتي بالفعل هو يحصل على مصلحة، ماكو بعد التوفيق ما فاته شيء. لماذا؟ لأن الكسر والانكسار والتعوير والتدارك حصل في الفعل الواحد، هذا الفعل الواحد حصل فيه الكسر والانكسار، وحينئذ لا يصدق التفويت أصلا. فالمصلحة السلوكية التي يقول بها الشيخ الأنصاري يقول تحقق لنا أمران، الأمر الأول تحقق لنا دفع إشكال تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، لأن هذا التفويت لا يحصل أصلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الفعل تكون فيه مصلحة تنشأ بسبب قيام العمارة بعنوانه الثانوي، ويحصل الكسر والانكسار وينتهي التفويت وينتهي القطع. ويحقق لنا ثانيا عدم الوقوع في التصويب، لأن الشيخ الأنصاري يرى أن المصلحة السلوكية لا تستلزم التصويب، لا تستلزم التصويب. لماذا؟ يقول لأننا لا نلتزم بتغير الفعل عما هو عليه شنو؟ الواقع. الفعل يبقى على ما هو عليه لماذا؟ الواقع. صلاة الجمعة التي قامت الإمارة على وجوبها لا يحدث فيها تغير، تبقى المؤدى، يعني المؤدى يبقى على ما هو عليه. إذا لم يكن فيه ملاك هو يبقى تفسير، إذا كان حكمه هو عدم الوجود يبقى حكمه عدم الوجود، فما غيرنا بالواقع. فإذا لم نغير من الواقع شيء ما التصويب، يعني التصويب إنما يلزم عندما نلتزم بأن قيام الحكم الظاهر يغير من الواقع بلحاظ مبادئه بلحاظ حكمه، يغير من الواقع. عندما يغير الواقع يكون هناك تصويب، بينما هنا يقول بأننا نلتزم بأن الواقع يبقى على واقعه، وإنما فقط هناك مصلحة تحدث بسبب قيام الإمارة في سلوك طريق الإمارة، واضح؟ في سلوك طريق الإمارة. هذا طبعا أكو كلام يرتبط به لكن الوقت انتهى، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.